أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الأول السيد الخوي قدس الله نفسه على القول الثاني، وهو دعوى لزوم اللغوية، أن يلزم اللغوية في وضع كل العموم واستعمالها في العموم، يلزم اللغوية. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض بيناه وبينا الجواب عليه، وصلنا الجواب عليه. فقد نضيف شيء جديد لدفع اللغوية مضافا إلى ما تقدم، وهو أن ما يذكر وما اتفقوا عليه من أن دلالة أداة العموم على العموم أقوى من دلالة الإطلاق عموما على العموم والشمول، ولذا عند التعارض بينهما يقدم العموم على الإطلاق، وهذا معناه أن دلالة كل على العموم والشمول أقوى بمراتب من دلالة الإطلاق على العموم والشمول. من الممكن أن نفترض أن غرض الواضع والمستعمل هو إفادة العموم بنحو ماذا؟ بنحو أقوى وأكثر. قد يكون غرض هذا، قد يتعلق يعني يمكن بأدارة أخرى، يمكن تطور غرض من هذا القديم لدفع محظور ماذا؟ محظور لغوية. يعني لا يكون وضع كل العموم اللفظي لغوا، ولا يكون استعمال كل العموم وإدخالها على المفعول في قوله أخذ كل رجل، لا يكون لغوا، وإنما هو استعمل كل حتى يفيد العموم بنحو أقوى واضح، بنحو أقوى وبنحو شنو أكثر، وهذا غرض النفع معذور اللغوية. مضاف إلى اللي قلناه من أن هذا مدلول تطوري وهذا مدلول تطبيقي، فهما مختلفان، مدلول أداة العموم، مدلول تطوري، مدلول مستفاد من الإطلاق، مدلول شنو تطبيقي، استفاد من مقدمات الحكمة. واضح لا توجد لغوية، لا توجد لغوية في وضع كل علم الشمول في مرحلة التطور، والإطلاق يفيد الشمول في مرحلة المدلول الشنو تطبيق، لا لغوية. هذا الاعتراض الأول، وجوابا انتهينا منه. احنا قلنا اكو عجوز عديد على الاعتراض الثاني، بطل عليه جواب واحد، مجموع من عدة اجوبة. فرغنا من الاعتراض الاول والاجوبة عليه، الاعتراض الثاني على القول الثاني هو للمحقق الاصفهاني، وحاصل ما ذكره هو ان إطلاق المدخول الثالث مقدمات الحكمة يمنع من دخول الأداة عليه، لأن ذلك من دخول الاستيعاب على المستوعب أو المستوعب، وماذا سنقرأ؟ وهو مستحيل لأنه من قبول المماثل لمماثله، نظير قبول الإطلاق للإطلاق والتقييد للتقييد وأمثال هذه الأمور، فكيف يدخل الاستيعاب على الاستيعاب؟ والاستيعاب موجود في إطلاق المفهوم لمقدمات الحكمة، فكيف يدخل الاستيعاب على الاستيعاب؟ هذا من قبيل دخول المماثل، قبول المماثل لمماثله، وهذا محال. وهذا غير موجود في القول الأول. القول الثاني موجود، لكن القول الثاني هو اللي يقول بأنه نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وأن كل تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول وإثبات الاستيعاب في المرحلة الثالثة على ما لا على أداة الأمر. هذا الاعتراض جوابه واضح الظاهر، اولا ما ذكرناه سابقا من انه لا توجد مماثله، فقط مماثله بين الاستيعاب الذي يستفاد من اداه العموم وبين الاستيعاب الذي يستفاد من اطلاق مقدمات الحكم، هما سنخان من الاستيعاب مختلفان متغايران. أداة استيعاب على مستوى المدلول التطوري الوضعي، بينما هذا استيعاب على مستوى المدلول شنو التطبيقي، على مستوى التطبيق المدلول التطبيقي، فهما استيعابات سنخان من الاستيعاب مختلفان، ليس من قبيل المماثل ومماثله، ليس من قبيل دخول المماثل وقبول المماثل لمماثله، بل هو من قبول الامر لان الشيء وشيء يغايره ويختلف معه، وان كان يلتقي معه بانه شنو استيعاب، لكن هذا استيعاب على مستوى المدلول التطوري، وهذا استيعاب على مستوى المدلول التحليلي التطبيقي، هذا الاستيعاب المستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، فلا توجد مماثلة. مضافا الى انه لو سلمنا انهما من جنس واحد ومن يعني سنخ واحد، كل منهما استيعاب بمعنى واحد، لكن لازم هذا المحذور من القول الثاني، وذلك لان المتعدد في الحقيقة ليس هو الاستيعاب، متعدد هو ما يدل على الاستيعاب متعدد، هناك أمران يدلان على الاستيعاب، أحدهما ذات العموم والآخر شنو أطلاق مقدمات الحكمة، الدال على الاستيعاب متعدد مو نفس الاستيعاب، الطولية موجودة لكن موجودة بين الدالين، هذه من المدلولة، واضح أن الطولية موجودة بين الدالين، بمعنى أن دلالة أداة العموم على الاستيعاب هي في طول شنو دلالة مقدمات الحكمة على من؟ على أطلاق المذكور. الطولية مو بين الاستيعابين، حتى نستفسر من الطولية تعدد سنخ الاستيعاب، واضح؟ لأنه إذا كانت هناك طولية بين الاستيعابين لابد أن يكون الاستيعاب من سنخين مختلفين، هذا استيعاب هذا استيعاب آخر، الطولية بينهما، الطولية ليس بين المدلولين، الطولية بين الدالين، الدال على هذا الاستيعاب هو في طول الدال على هذا الاستيعاب، وهذا لا يوجد تعدد الاستيعاب، واضح؟ تفترض انهما من سلك واحد، لكن ليس معنى ذلك ان الاستيعاب ماذا؟ متعدد، حتى نقول بانه يلزم من القول الثاني دخول المماثل على ماذا؟ على مماثله، حتى اذا كان من سلك واحد، فضلا عما اذا لم يكن من سلك واحد. الاعتراض الثالث على القول الثاني، على القول الثاني هو ان يقال ان القول الثاني يمكن ان يفسر لتفسيرين، طبعا هناك احتمالات اخرى غير هذين التفسيرين، لكن نقتصر على هذين التفسيرين المهمين عمدهما، ان القول الثاني يمكن ان يفسر لتفسيرين وكل منهما لا يمكن الالتزام به، وهذا يكفي لابطال القول الثاني. التفسير الاول ما لعله ظاهر هذا القول وظاهر اصحاب هذا القول، وهو ان إيراد بالقول الثاني وضع كل لاستيعاب أفراد المراد الجدي من المدخول. عندما يقال استيعاب من أفراد المراد من المدخول مقصود المراد شنو؟ الجدي من المدخول. فكل موضوع لاستيعاب ما يراد جدا من المدخول، استيعاب من أفراد المراد الجدي من المدخول. واضح ان المراد الجدي من المدخول لا يمكن تعيينه وتحديده الا بواسطه مقدمات اكمل. ما يمكن ان نعين شنو المدخول، ماذا يراد المدخول، الا بواسطه مقدمات اكمل. ولذا صارت دلاله كل على استيعاب جميع الافراد بالاستثناء في طول إجراء ماذا؟ مقدمات حكمة في المدخول. يعني في المرحلة السابقة لابد أن نحدد المراد الجدي للمدخول وأنه الطبيعة المطلقة، حينئذ كل تدل على استيعاب جميع الأفراد. هذا التفسير الأول للقول الثاني، واضح التفسير. هذا التفسير عدة ملاحظات، عدة ملاحظة ولا يمكن قبوله بهذا الشكل. ملاحظة الأولى أن هذه الدلالة سوف تقتضى عندما يكون هناك إرادة جدية ومراد جدي، وأما عندما لا تكون هناك إرادة جدية ولا مراد جدي فتنتفي دلالة على معنى الموضوع الأول. كل ليس لها دلالة على الاستيعاب وعلى ليس، لأنهم هم مدلول كل وضعا هو معنى مقلب بالإرادة الجدية. فإذا خرجنا في موردين كانت قرينة على عدم الإرادة الجدية، عدم الإرادة الجدية من الاستعمالية، يعني ينبغي أن لا تنتفي دلالة على معناها، وتكون بين كل دال على الاستيعاب عندما يكون المتكلم جاد غير عاجل فقط في هذه الحالة. حتى نقدر نجمع مقدمات الحكمة في المدخول نثبت المراد شنو؟ جدي. أما عندما يكون حاجز يستعمل الكلام في معناه، الحاجز يستعمل الكلام عند إرادة استعمالية لكن إرادة جدية ما عند هذا، فعندما تكون كل ليس لها دلالة على معناها أصلا، كل لا تدل على معنى أصلا لأنه معناها مرتبط بوجود إرادة ووجود مراد جدي، وفي هذا الاستعمال لا توجد إرادة ولا مراد جدي، فعندما لا تكون دالة على معنى أصلا، وهذا واضح البطلان ولا يمكن انتهاء. يعني تفصيل دلالة كل على معناها بخصوص ما إذا كانت هناك إرادة جدية وكان هناك مراد جدي، هذا ما لا يمكن الالتزام به. القول الأول بالتفسير الأول، القول الثاني بتفسيره الأول يؤدي إلى هذه النتيجة. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، أنه إذا تمسكنا بحاصة هذا العبارات اللي تعبر عن هذا القول، الظاهرة في أن الإرادة مأخوذة في المدلول الوضعي لكل، إيش ظاهرة؟ أن الإرادة والمراد الجدي مأخوذ في المدلول الوضعي المن لكل. هذا الشيء لا يمكن الالتزام به، فالمحظور هذا في حد نفسه محظور بقطع النظر عن عدم تطبيقه في حالة عدم وجود دلالة في حالة الهزل والكذا، بقطع النظر عن هذا.
لا حدث في حد الاثنين
باعتبار ان ينافي كل تصوراتنا السابقه اللي تقول بان المدلول الورعي مدلول هنا تصور وتدليس تصور مدلول الورعي مدلول تصوري ليس الا ولا يمكن ان يكون مدلولا هنا تدليس بينما عندما تكون الاراده داخله في حقيقه معنى كل ان كل موضوع بمعنى مقيد بالاراده وبالمراد الجدي هذا معناه ان مدلول كل مدلول سنه توجيهي وليس مدلولا ماذا تطوريا وتقيده بالاراده التي هي مدلول توجيهي قال انطلاقا معناه انه سند الى ان المدلول الورعي يمكن ان يكون مدلولا سنه تطبيقيا وهذا ما فرضنا عن انه ليس كذلك وان المدلول الوضعية المحفوظة في كل حالات الاستعمال حتى اذا كان المستعمل غير ذي شعور حتى اذا نسمع الكلمة من مسجل مع ذلك واضح الدلالة موجودة على المعنى ولا تناقض هذه الدلالة بأن يكون المتكلم ذا شعور وأن تكون عنده إرادة ماذا؟ إرادة فكرية لهذا المعنى هذه كلها تخرج الدلالة الوضعية عن كونها دلالة وضعية وتدحرها بالمدلولات التوثيقية وهذا كل ما كما قلنا ما استقر عليه بناءهم وما فرغنا عنه سابقا من ان الدلاله وضعيه ودلاله تطوريه كانت سواء كانت اتت اراده جديه او لم تكن هناك اراده جديه سواء كان المتكلم ذي شعور او كان المتكلم غير ذي شعور في كل الحالات الدلاله الوضعيه ثابته ولا تتاثر اصلا احنا نتكلم عن دلاله وضعيه من هذا القبيل تجي تقول ان المدلول الوضعي منوط بالاراده الجديه والمراد الجدي هذا خلي عن يعني هذا من كل ما تقدم سابقا هذا اذا قلنا ان الاراده داخله في المعنى الموضوع له اللفظ فقد واحد يقول بانه لا مو داخله ولكنها ترتبع بينهما واضح ليست داخله في المعنى الموضوع له اللفظ لكن المعنى الموضوع له اللفظ اللي الاراده ما داخله به يرتبط بشكل من الاشكال الجديه في الاراده الجديه اكو نوع من الارتباط بينهما هذا ايضا لا يمكن قبوله هذا ارتباط بهذا الشكل ايضا هو لا يمكن قبوله لان هذا الارتباط لازمه ماذا؟ لازمه علمي ان لا يتحقق المدلول التصوري الا عند وجود شنو؟ الاراده. المدلول التصوري لا يتحقق الا عند وجود الاراده، هذا الارتباط ممكن ارتباط وهذا هو اللي قلنا بانه هذا خلاف ما تقدم سابقا ان المدلول التصوري ليس مرتبطا بماذا؟ بالمدلول التصوري وانما يكون معه وبدونه. إذا الملاحظ الثاني يريد أن يلخص به الشكل لأنه يلزم من القول الثاني أحد هذين المحذورين الذين لا يمكن الالتزام بهما إما إدخال الإرادة في المدلول الوضعي لكلمة كل وهذا كما ترى وإما ربط المدلول الوضعي بالإرادة الجدية بشكل من أشكال الربط وهذا ايضا مما لا يمكن الالتزام به لوضوح ان الدلاله الوضعيه متحققه مطلقا سواء كانت هناك اراده جديه او لم الربط بينهما هذا خلاف تصوراتنا عن المدلول الوضعي الذي توضع له الالفاظ عاده هذا التفسير الأول للقول الثاني هذا مشكلة هذا بعد تقسيم الإرادة يمكن معنى المدلول له المدلول الوضعي لكل وهذا لا يكون استعمال. التفسير الثاني والقول الثاني هذا تفسير يستحق الوقوف عنده، هو ان يقع في مقام تفسير القول الثاني ان نسل ان العذاب موضوعا لما يقوله اصحاب القول الاول، يعني موضوعا لاتعاب جميع افراد ما يصنع المدخول من انضباط عليه كل الله. ماكو المراد الجدي والاراده الجديه، موضوع من اخر ما فالإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له الله، ولا المعنى الموضوع له الله المرتبط بالإرادة كما كان يقال سابقا، لا أصلا. بل يجب يلتزم بالقول الأول، وبهذا يكون المدلول الورع الاستعمالي واضح ومحدد بلا حاجة إلى إجراء مقدماته، ما هو موضوع بهذا المعنى بمعنى واضح. لكن ياهو الواضح المدلول الاستعمالي، يعني عندما يقول أكرم كل عالم يصح لي أن أقول أنا المستمع أن هذا استعمل كل في استيعابي جميع الافراد، يعني موضوع هذا المعنى استعمله في هذا المعنى. هذا ان انتبه اليه انه استعمل الله في هذا المعنى، لكن القضيه لا تنتهي بهذا، اكو شيء اخر وراء هذا لازم نثبته، وهو انه يريد ذلك جدا، يريد جعل الحكم عندما يقول اكرم كل عالم من المتكلم، يريد جعل الحكم ثابتا لجميع الافراد على نحو الانحلال، مجرد انه استعمل كل في استيعاب جميع الافراد هذا ما يعني انه يريده جدا ليترتب عليه ان ماذا ان تتعدد الاحكام لتعدد افراد العالم. كون المعنى المستعمل فيه اللفظ محدد وواضح بلا حاجه الى مقدمات الحكمه، لان المعنى الموضوع له اللفظ، سلمنا كون المعنى الاول على منع ان المدلول الجدي ايضا واضح ومحدد، بل يبقى المدلول الجدي مرجع بين ان يكون مراد الجدي هل هو استيعاب الحكم لجميع الافراد او استيعاب الحكم لبعضنا لبعض الافراد. والمهم هو احنا احنا في هذه الزمن في الروايات في النصوص الشرعيه شنو نثبت هذا البحث كله، نثبت ان الحكم يشمل كل شنو الافراد، الحكم شلون نثبت انه اذا ما ثبت انه يريده شنو المتكلم ما نقدر، احنا قاعد ننزل الحكم للشارع، يقول ان الشارع عند احكام متعدده لاحد الافراد العلماء، بمجرد ان الشارع استعمل لهم كل في معناها اللغوي اللي هو استيعاب جميع الافراد، هذا ما يبررنا ان ننسب الى انه اراد على الاستيعاب حتى نرتب لهذا الاثر كما قلنا، وانما هذا يتوقف على اجراء مقدمات حكمه لاثبات انه يريده شنو جدا، في اثبات انه يريده جدا على مستوى المدلول التطبيقي، يريده جدا هو مو فقط استعمل اللغز لا يريده، وهذا لا يكون الا بمقدمات من هنا تروح الحاجة إلى مقدمات الأسماء فيفسر القول الثاني بهذا التفسير. بعد المحاضرة اللي كنا نجد نجدي ما الترابط بين المدلول التطوري بالإرادة الجدية بالإرادة الجدية والمراد الجدية ما الترابط أصلا؟ هذا لم تأخذ في معنى كل وضعا لم تأخذ المدلول التطوري للكل ولا ارتباط بينهما، لانه لا يسلم ان كل في اللغه مضاعنا في عظم الافراد المعنى الاول مقراره. فكل المعاذير تنتهي وكل المعاذير يعني لا ترد حينئذ الحاجه الى مقدمات الحكم لا تسال عن خصوصيه انه احنا فيه شيء في الأدلة الشرعية ليس فينا أن نثبت أنها استعمل كل معناها العقيدة وإنما نثبت مرحلة وراء ونستعمل ويريد جدا حتى نريد أن ننتبع له أنه حسن بوجوب إكرام هذا وجوب إكرام هذا وجوب إكرام هذا وهكذا. وهذا يعني إثبات أن الحكم ينصب على كل الافراد وانه يريد استيعاب الحكم بين الافراد جدا هذا انما يكون بمقدمات واضح. هذا التفسير الثاني للقول الثاني. وهذا التفسير كما هو واضح لا ترد عليه ما ذكر سابقا من المحاذير، لكن هذا التفسير للقول الثاني فيه في هذه الملاحظة وهو أن هذا مطلب في حد نفسه جل يستطيع لا ترتبه، لكن ننفع أن تحديد المراد الجلدي للمتكلم يتوقف على مقدمات التكلم. هذا الكلام توصيله يثبت والنتيجة ويثبت القول الثاني، لكن بأن يأتي بالقول الأول ثم يثبت الاحتياط إلى مقدمات الحكمة. المنافسة في هذا لأنه من قال بأن تشخيص وتعيين وتحديد المراد الجدي للمتكلم يتوقف على مقدمات الحكمة؟ لماذا هذا معنى؟ وإنما يكفي في تشخيص المراد الجدي للمتكلم التمسك بظهور اخر ما له علاقه بمقدمات الحكمه. فهذا الظهور سمي اطال في الجود سمي ظهور التطابق الايجابي بين ما يقوله المتكلم وبين ما يريده. وهذا لهذا موجود في كل الدلالات الورعيه كل الدلالات الورعيه يحتاج الى هذا الظهور دون مقدمات الحكمة شيء آخر غير هذا مقدمات الحكمة شيء آخر غير هذا. هذا يحتاج إلى توضيح هناك ظهوران مختلفان. الظهور تطابق بين ما يقوله الإنسان وما يريده سلبا وظهور التطابق بينهما إيجابا. ظهور التطابق بينهما سلبا هي هو الظهور اللي تعتمد عليه مقدمات الحكمة ما لا يقوله شنو؟ لا يقوله ما لا يقوله لا يقوله. وبذلك نستطيع ان نستقيم ونثبت شنو الاطلاق ليس لانه لم يقل التقييم فإذا هو شنو؟ لا يريده لم يقل التقييد فإذا هو شنو؟ لا يريد التقييد. واضح؟ لا يريد التقييد هو عبارة عن شنو؟ عن الأطلاق. ما لا يقوله لا يريده هل تقتل بعدها مقدمات الحكم. لكن هذا لم تجري تجري عندما لا يقول شيئا فنقول لو أراده لقاله. ما كمان من نقول يرد لو أراده
مقالة.
فإذا لم يمنعه يستشف أنه لا يريده. هذه مقدمات الحكمة تعتمد على ثمانية مقدمات الحكمة اللي أنبتها أن يكون المتكلم في مقام هنا بيان. إذا مو في مقام بيان حتى لا يسكت عن أشياء كثيرة ما نقدر نقول أنه لا يريدها، لأنه لعله سكت عنها لأنه ليس في مقام البيان من ناحيتها. هذا هو مقدمات الحكمة. التدور الآخر التطابق بينهما إجابان، يعني ما يقوله يريده اللي يستوى هذا الظهور ما قال شيئا، استوى هذا الظهور الثاني انه شنو قال شيئا. فنقول كل ما يقوله شنو يريد، كل ما يقوله يريد. هذا الظهور الثاني. الوقت انتهى، نطبق على محل الكلام اللي كان ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.